أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند باب الأذن. قال المؤلف رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يطفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلى آخر الأبيات. سنعاود شرحها بإذن الله بعد شيء من التوضيح. أصحاب السدس سبعة، أصحاب السدس سبعة، هم الأب والأم والجد والجدة، الأب والأم والجد والجدة، وبنت الابن والأخت لأب، والأخ لأم أو الأخت لأم، أو الأخت لأم، يعني ولد الأم الأخ لأم أو الأخت لأم. أصحاب السدس مرة أخرى: الأب والأم والجد والجدة وبنت الاب والاخت لاب وولد الام، فهؤلاء اصحاب السدس. طيب، ناتي الى الاب. الاب يستحق السدس بشرط واحد، وهو شرط وجود فرع وارث، شرط وجود الفرع الوارث للميت. فاذا مات الرجل وله اولاد او اولاده وله اب، فالاب يستحق السدس في هذه الحاله. قال الله تعالى: ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فاذا مات الرجل وترك اولادا او اولادا وترك اباه، فالاب يستحق السدس في هذه الحاله. طيب، حتى ننتهي من ذكر احوال الاب، الاب له ثلاث حالات. الاب له ثلاث حالات: حاله ياخذ فيها سدس المال فقط، حاله ياخذ فيها سدس المال فقط، فهو اذا كان للميت فرع وارث ذكور، اذا كان للميت فرع وارث ذكور فإن الأب يأخذ السدس فقط. طيب، الحالة الثانية: يأخذ الأب فيها السدس ثم الباقي تعقيبا، إذا تبقى شيء أخذه بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه، وهذا إذا كان الفرع الوارث إناث. إذن الأب يأخذ السدس في وجود الفرع الوارث، لكن الفرق أن الفرع الوارث إذا كان ذكورا فإن الأب يأخذ السدس فقط، أما إذا كان الفرع الوارث إناثا فإن الأب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعقيبا. طيب، مثال: رجل توفي وترك أبا وبنتا، رجل توفي وترك أباه وبنته. طيب، هذه مسألة سهلة، يعني من يجيب عنها؟ البنت تأخذ النصف. نقول السدس فرضا الباقي تعقيبا، واضح؟ السدس فرضا ثم الباقي تعقيبا، يعني يأخذ السدس بنظرا لأنه لا يوجد أحد سيأخذ الباقي، فإن الأب يأخذ بالتعقيب ما تبقى. الوارثة هنا إناث. طيب كذلك لو كان الميت بنت ابن وأب نفس الشيء، بنت الابن لها الناس والأب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. أما لو كان الفرع الوارث ذكور ذكورا مثل ما لو مات رجل وترك أباه وابنه، الأب له السدس فقط ها هنا والابن له الباقي تعصيبا، لأن الابن هنا أولى منه بالتعصيب، فإذا الابن هنا سيأخذ الباقي تعصيبا، فالأب يأخذ السدس فقط إذا كان الفرع الوارث ذكورا، فيأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا إذا تبقى شيء أخذه تعصيبا، هذا إذا كان الفرع الوارث إناثا. ماذا؟ طيب لو كان الفرع الوارث ذكورا وإناثا مثل ما لو مات رجل وترك ابنا وبنتا وأبا، الأب يأخذ السدس فقط والابن والبنت لهما الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا الأب يأخذ السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث ذكور، ذكور فقط أو يعني ذكور وإناث لهم نفس الحكم، ما لو ترك ذكورا فقط، يعني الأب يأخذ السدس فقط إذا كان من بين الورثة فرع وارث ذكور، فالأب يأخذ السدس فقط إذا كان من بين الورثة فرع وارث ذكور. ويأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا إذا كان الفرع الوارث إناثا فقد ليس معه من ذكور. وهذا طيب الحالة الثالثة والأخيرة من حالات الأب أن يرث بالتعصيب فقط، يعني لا يقال إن له لا يقال إن له السدس فرضا ثم الباقي، ولكن يقال له له بالتعصيب المال كله إذا انفرد والباقي بعض أصحاب الفروض، هذا إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكور ولا إناث. إذا كان الميت ليس له فرع وارث لا ذكور ولا إناث إذا الأب يأخذ بالتعصيب فقط. هذا مثال ذلك، رجل مات وترك أباه، ماذا يأخذ الأب؟ المال كله. لو رجل مات وترك أبا وأما، أحسنت، الأم الثلث لأن توفر شرطيها، الشرط الأول عدم الفرع الوارث والشرط عدم الجمعي من الإخوة، وكذلك الشرط الثالث ما ليست من المسائل الأمرية اللي هي فيها زوج أو زوجة. واضح؟ يبقى إذا الأم هنا تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي تعصيبا. إذا خلاصة ذلك أن الأب له ثلاث حالات، حالة يأخذ فيها الثلث فقط، وهذا إذا كان للميت فرع وارث ذكور، وحالة يأخذ فيها السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث إناث ليس معهم ذكور، وحالة يأخذ فيها بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكور ولا إناث. طيب هذا هو أول أصحاب السدس الأب. نأتي إلى الثاني من أصحاب السدس وهو الأم. الأم سبق أنها تأخذ السدس بشروط، وهذا من شروط أصلها السدس عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة. إذا كان الميت ليس له فرع وارث، يعني ليس له أولاد ولا أولاد، وليس له جمع من الإخوة، يعني ليس له أخوان أو أختان، لا يضر إذا كان له أخ واحد أو أخت واحد، عن الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة أخذت الثلث. طيب إذا كان للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة فإن الأم تأخذ الثلث. ماذا؟ الأم تأخذ الثلث. إذا نقول إن الأم تأخذ الثلث بشرط وجود فرع وارث، بشرط وجود فرع وارث للميت أو وجود جمع من الإخوة للميت. وأنا رجل مات وترك أختين شقيقتين وأما، عشان نكسر المسائل تطبيقا على مسافة يعني. طيب رجل مات وترك أختين وأما، الأم تأخذ السدس والأختان لهما الثلثان. طيب أين الثلث والثلثان؟ المسألة تكون من كم؟ لو ننظر للمقامات، المقامات 6 و 3 يبقى المسألة من 6 صح؟ طيب الثلثان كم ثلثان؟ 4 أثلاث، الأم لها ثلث، يبقى كم ثلثان؟ 5 أثلاث. إذا كان في المسألة من يرث تعصيبا كعم أو ابن عم أو النحو ذلك أخذ هذا السدس الأخير، إذا لم يكن هناك من يأخذه تعصيبا فيأتينا إن شاء الله باب اسمه باب الرد. الرد عن العول، تذكرون العول عندما كنا نجمع المسألة ستطلع مثلا 7 أحداث، هذا كنا نسمع كنا نجعل ثلثها سبعا، الآن لو جمعنا وطلع 5 أحداث نجعل ثلثها خمسا، لأن يأخذ ثلث يأخذ خمسا، الذي يأخذ 4 أحداث يأخذ 4 أحداث، هذا فنسوي البحث بالمقام. إذا صارت هناك زيادة للورثة سمي ذلك ردا، وإذا كان هذا بنقص على الورثة سمي ذلك عولا. ماذا؟ يحفظوا المصطلحين دول، مصطلح العول ومصطلح الرد. العول في حالة العول يدخل النقص على الورثة بقدر صحيحها، ماذا؟ يعني خصوصا العول يكون عندنا البسط أكبر ولا المقام في العود؟ البسط اللي هو الأعلى السفل يعني، في حالة العود يكون عندنا البسط أكبر من المقام، يعني نجمع الفروض مثلا يطلع عندنا 7 أحداث أو 8 أحداث، يبقى البسط اللي هو أعلى السفل يكون أكبر من المقام اللي هو أسفل السفل. أما في حالة البسط فالعكس، يا جماعة المسألة وجدت البسط أقل من المقام، يعني تجد أعلى الكسر أقل من أسفل، مثل هذه المسألة يعني عندنا 5 أحداث، كل سهام الورقة فيها 5 و يعني المجموع 5 والمسألة فيها 6، هذا؟ فأصبحت السدس يأخذ 5. طيب إذا نرجع مرة أخرى إلى توريث الأم الثلث، الأم تأخذ الثلث بشرط وجود فرع وارث للميت أو وجود جمع من الإخوة. طيب ما الدليل على ذلك من القرآن؟ قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا هذا فيه أن الأب يأخذ السدس في حالة وجود أولاد للميت، والأم كذلك تأخذ السدس في حالة وجود أولاد للميت. وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا الأم تأخذ السدس في حالة وجود جمع من الإخوة. واضح؟ طيب، قلنا أصحاب السدس الأب والأم والجد والجدة. طيب الجد، الجد الوارث هو أبو الأب وإن على بمحض الذكور، أبو الأب وإن على بمحض الذكور، يعني أبو الأب، فإن لم يوجد فأبو أبي الأب، فإن لم يوجد فأبو أبي أبي الأب، وهكذا وإن على. أما أبو الأم فلا يرث. هذا أبو الأم لا يرث، وكذلك كل أب الأب لا بأم، يعني أبو أم الأب لا يرث، وهكذا. فالجد الوارث هو أبو الأب وإن على بمحض الذكور. طيب الأب الجد يرث بشرط عدم الأب، الشرط الأول هو عدم الأب، يعني الجد لا يرث شيئا في وجود الأب، لكن إذا لم يوجد الأب فإن الجد يأخذ السدس. إذا لم يوجد الأب فإن الجد يأخذ السدس في حالة وجود الفرع الوارث. طيب كذلك من شروطه وجود الفرع الوارث، من شروط إرثه السدس وجود الفرع الوارث. إذا الجد يشترط له عدم الأب، والشرط الثاني وجود الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الإخوة والأخوات الأشقاء والأب. طيب إذا شروط إرث الجد للسدس ثلاثة شروط: الشرط الأول عدم الأب، الشرط الثاني وجود الفرع الوارث للميت، الشرط الثالث عدم الإخوة والأخوات الأشقاء والأب. طيب إذا لم يوجد الأب، فإن الجد يأخذ نفس حالات الأب. إذا لم يوجد الأب فالجد يأخذ نفس حالات الأب الثلاث. الحالة الأولى التي يأخذ فيها السدس فقط إذا كان الميت فرع وارث ذكور، يعني إذا مات رجل وترك ابنه وجده، طيب الجد يأخذ السدس والابن له الباب. طيب مات رجل وترك بنته وجده، البنت تأخذ النصف والجد يأخذ الثلث فرضا ثم الباقي تعويضا. طيب في حالة عدم الفرع الوارث مات رجل وترك زوجته وجده، الربع لعدم الفرع الوارث والجد له الباقي تعويضا، يأخذون بالتعويض فقط لعدم الفرع الوارث. نفس حالات الأب عند فقده، ولهذا قال: والجد مثل الأب عند فقده في حوض ما يصيبه ومده، يعني يأخذ مد الأب، أي يأخذ نصيب الأب ويحوز ما كان يحوزه الأب عند فقده. طيب الشرط الثالث هو عدم وجود إخوة أو أخوات، سواء كان الإخوة والأخوات أشقاء، إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، أو إخوة لأب أو أخوات لأب. هذا الشرط الثالث مختلف فيه، هذا الشرط الثالث مختلف في اشتراطه، وهو اشتراط عدم الإخوة. فكما سيأتي إن شاء الله في باب مستقل، هو باب الجد والإخوة، باب مستقل هو باب الجد والإخوة، و وخلاصته أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في هذا الباب على مذهبين. المذهب الأول أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة، يعني الإخوة لا يعرفون شيئا في وجود الجد مثل الأب. هذا المذهب الأول، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن وافقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني، المذهب الثاني أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث، أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث بطريقة أخرى في توضيحها إن شاء الله. لن يكون الجد فيها السدس، بل قد يزيد عن السدس، قد يأخذ السدس وقد يرث بالتعقيد بتفصيلات ستأتي إن شاء الله في باب الجد وإخوة. إذا هذا الشرط الثالث مختلف فيه، وهو اشتراط عدم الإخوة الأشقاء والشقيقات والإخوة للأب والأخوات للأب. هذا شرط مختلف فيه، وسيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله في باب مستقل وباب الجد والإخوة. هذا إذا عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول وهو عدم الأب، هذا شرط لتوريث الجد عموما، يعني ليس شرطا لتوريثه الثلث فقط، بل هو شرط لتوريثه عموما، يعني بمعنى أنه إذا كان الميت أب وجد فإن الجد لا يأخذ شيئا في وجود الأب، يعني الأب يمنع الجد من الميراث للمضرة. أما الشرطان الآخران وهما عدم الفرع الوارث، وهما وجود الفرع الوارث وعدم الإخوة، وجود الفرع الوارث وعدم الإخوة، فهذان الشرطان يعني هما لتوريثه السدس، يعني إذا توفر هذان الشرطان أخذ السدس، وإذا لم يتوفر فإن الجد يرث أيضا، لكنه لم يرث السدس وسينتقل إلى ميراث آخر. واضح؟ طيب نأتي إلى الرابع من أصحاب الثلث وهو الجد. الجدة من أصحاب الثلث، طيب الجدة الوارثة، الجدة الوارثة هي أم الأم وأمهاتها وإن علوا، أم الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الإناث، بمحض الإناث يعني أم الأم وأم أم الأم وهكذا وإن علوا. طيب هذه الجدة وارثة الإجماع، ماذا؟ طيب الجدة الثانية أم الأب، أم الأب وأمهاتها فإن علونا بمحض الإناث، يعني أم الأب وأم أم الأب وأم أم أم الأب وهكذا وإن علونا. هذه الجدة أيضا وارثة إجماع، هي أم الأب وأمهاتها. طيب نأتي إلى جدة وهي أم أبي الأب وأمهاتها، أم أبي الأب وأمهاتها، هذه الجدة ترث عند الأحناف والحنابلة، هذه الجدة ترث عند الأحناف والحنابلة، هي أم أبي الأب وأمهاتها. طيب نأتي إلى الجدة الأعلى منها وهي أم أبي الجد، أم أبي الجد هي أم أبي أبي الأب، في ثلاثة أطوال من الأم الأب. هذه الجدة تشترك عند الأحناف و وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني وجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الأحناف. فالخلاصة أن مذهب المالكية والشافعية أنه لا يرث إلا جدتان فقط، مذهب المالكية والشافعية أنه لا يرث إلا جدتان فقط، هما أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علوا. هذا مذهب الحنابلة أنه لا يرث إلا ثلاث جدات، قلنا أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وأم أبي الأب وأمهاتها. أما مذهب الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمذهبهم أن كل جدة ترث، أن كل جدة ترث ما لم تثني بذكر بين أنثيين، كل جدة وارثة إلا الجدة التي تثني بذكر بين أنثيين. الجدة التي تثني بذكر بين أنثيين مثل أم أبي الأم، واضح؟ أم أبي الأم، هذه الجدة تجد أنها أبلت يعني قربت إلى الميت بواسطة ذكر بين أنثيين هي أم أبي الأم. نعم. هذا نرجع مرة ثانية. حاضر. طبعا مسألة الجدات أنا الخلاف فيها هو من حيث الواقع العملي يعني الآن قبل أن توجد يعني توجد هذه الجدات، لكن أنا تقريبا نظرا لانهم كانوا يتزوجون مبكرين فكانت تتساءل هذه الاجيال يعني كثيرا، يعني اذا كان يعني مثلا يتزوجون البنت مثلا لها 10 سنين او نحو ذلك، فتجد مثلا لكل 10 سنين او 11 او 12 سنه جيل، فكان تجد يعني عندك الجده اللي هي ام الام وبعدين ام 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 الام وام ام الام وتتسمع الجده. طيب فالآن يعني ممكن لو رسمت بشكل توضيحي يعني كده مثلا ان عندنا الميت يعني ممكن نقول لكم طريقة أبسط، يعني لو رسمت بشكل توضيحي كده ان الميت وبعدين طلع منه فرعين يعني فاهمين كده من فوق له أم وأب، أليس كذلك؟ الميت وبعدين طلع له أم وأب، ماشي؟ طيب الأم برضه نطلع منها فرعين لها أب والأب برضه له فرعين وأب. فما ده كل واحد يعني في الورقة كده يعني يفهم شكل توجيه كده إن عندنا الميت وبعدين له أم وأب والأم لها أم وأب والأب له أم وأب. لو كده واضح؟ طيب دي اسمها الطبقة الأولى من الجدات. هذه الطبقة الأولى من الجدات، أول طبقة من الجدات. الطبقة دي فيها كم جدة؟ من إذا بجد نحط عليها دايرة كده عشان أو نحلل. كم جدة عندنا؟ اثنين اللي هما أم الأم وأم الأب. هاتان الجدتان وارثتان إجماع. هاتان الجدتان وارثتان إجماع. طيب دي الطبقة الأولى من الجدات. نأتي إلى الطبقة الثانية. الطبقة الثانية من الجدات برضو هنفرع لكل جدة، عندنا هنا كم جدة؟ نعم؟ يعني جدتين وجدتين، ماشي؟ عندنا أربع أشخاص، كل واحد هنطلع منه أب وأم. طب عايزين نعد الجدات بقى في الطبقة دي. أربع جدات، يعني الطبقة الأولى كان فيها جدتين، الطبقة الثانية فيها أربع جدات. انتوا لاحظين ان احنا دايما بنضرب في اثنين كل مره، يبقى الطبقه الاولى كان فيها جدتين، الطبقه الثانيه كان فيها اربعه، الطبقه الثالثه هيكون فيها ان شاء الله دم. تمام، لو خلينا نقيس الطبقه الثانيه من الجدتين فيها اربع جدات، طيب حد يعطي لي الجدات الموجوده في هذه الطبقه؟
ام اب الاب، ام ام الاب، ام اب الام، ام ام الام.
طيب فنيجي ناخد الجده اللي هي عندنا في جدتين اللي هم الوارثتين اجماعا، هم هنقول وارثات اجماعا. طيب يبقى الجدتين الوارثتين اجماعا في الطبقه الثانيه اللي هم مين؟ ام ام الام وام ام الاب، دول ايه؟ وارثتين اجماعا. دايما حافظوا على الايه؟ على الخط، خطهم يعني كل ما انتم ماشيين امهاتهم برضه وارثات اجماع، يعني الجدتان وارثتان اجماع اللي هم ام الام وام الاب وامهاتهما وان علوا. كل ما انت ماشي هتجد ايه؟ كل طبقه فيه جدتين وارثتين اجماع اللي هم هيرجعوا لحالهم في الاخر ان هم يرجعوا لام الام وام الاب. طيب في الان ظهر لنا جده ثالثه اللي هي ام ابي الاب، واضح؟ ام ابي الاب هذه الجده ثالث عند الاحناف والحنابلة، اللي هي ام ابي الاب ثالث عند الاحناف والايه؟ والحنابلة. طيب ما حجتهم في توريثها؟ حجتهم حديث رواه سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام. ورث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات، اثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام. فهذا الحديث حديث مرسل، حديث مرسل، ولكن قام بذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، قالوا بتوريث ثلاث جدتان، جدتان من قبل الاب وهما ام الاب وام ابي الاب وامهاتهما، وجدة من قبل الام هي ام الام وامهاتهم. واضح؟ طيب ايضا عندنا في هذه الطبقه جدتان وجدتان اجماعا هما ام ام الام وام ام الاب، وجدة ثالث عند الاحناف والشافعيه وهي لو احناف الحنابلة معذرة، احناف الحنابلة اللي هي ام ابي الاب. طيب اذا وصلت عندنا جدة اللي هي
ام ابي الام،
هذه الجدة ادلت بذكر بين انثيين، يعني تلاحظ ان في طريقها الى الميت تجد ذكر قبل انثى وبعد انثى. اي جدة بهذا الشكل تسمى الجدة الفاسدة، جدة الفاسدة هذا مصطلح عند الفرضيين، الجدة الفاسدة هي التي أدلت بذكر بين أنثيين، هذه لا ترث عند أحد من الأئمة الأربعة، وإنما ورثها ابن حزم يقول بتوريث جميع الجدات، يتمسك بظواهر النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، فيقول هذه الجدة فترث مثل بقية الجدات. لكن ما حجة الأئمة الأربعة؟ حجتهم أن هذا الذكر بين أنثيين لا يرث، اللي هو أبو الأم، هل أبو الأم يرث؟ لا، يبقى من باب أولى فروعه الذين يعني يقربون إلى الميت من جهته، فروع يعني ما تفرع منه أي يعني في الحقيقة من جد أنا أصلي بس المقصود يعني من كان سبب إسه من كان الواسطة بينه وبين الميت وهذا الشخص. إذا كان هذا الشخص غير ذلك فإذا من أدلى به فلا يرث كذلك. يعني إذا كان أبو الأم نفسه لا يرث فبالتالي كل من جاء من جهته لا يرث. وهذه قاعدة مضطردة في الميراث أن من أدلى بغير وارث لا يرث. من أدلى بغير وارث لا يرث. يعني مثال مثلا من الأمثلة المجمع عليها مثلا العمة، هل العمة ترث؟ إذا ابن العمة لا يرث لأنه يعني الواسطة بينه وبين الميت العمة، والعمة لا ترث فبالتالي أولادها لا يرثون وهكذا. فإذا أم أبي الأم هذه أدلت بغير وارث فبالتالي لا ترث عند أحد من الأئمة الأربعة، وإنما ورثها ابن حزم من أبو التوريث جميع الجدات. طيب وضحت هذه الطبقة أو لا؟ طيب يجي إلى الطبقة التي بعدها وكانت نتوقف عند الطبقة دي هيكون عندنا كم جزء؟ 8. طيب قلنا هذه الطبقة فيها 8 جزء. طيب من هنا جزءات ورثتان إجماع، من هما؟ أيوه الثاني ورثتان إجماع هي أم الميت وأم أم أبي الميت. طيب هناك جدة وارثة عند الأحناف والحنابلة،
أم أبي الأب.
أيوه اللي هي تفاوت الأخر آخرها أبو الأب، اللي هي الجدة آخرها أبو الأب، اللي هي أم يعني الناس هي أمهات من لحظة الإناث وبعدين أبو الأب، هتبقى أم أبي الأب. هذه الجدة وارثة عند الأحناف والحنابلة. طيب شو عندنا جدات فاسدات؟ جدات فاسدات هي كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين. مين يستخرج الجدات الفاسدات من بين الثمانية الموجودات؟
أم أبي الميت.
نعم.
أم أم أبي أم أب أبي أم أبي أم أم الميت.
أيوة
لا وفي أم أبي أم الميت.
نعم كل جملة تجدون أن فيها ذكور منحصرين بالإناث قبل وإناث بعد، فلا تلاقي ذكر أو أكثر وقبلهم قبلهم أم وبعدهم أم في النهاية فهي جدة فاسدة. طيب نفضل كم جدة كده الآن؟ من كم جدة فاسدة الآن استخرجنا؟ طيب استخرجنا ثلاثة. لسه في واحدة رابعة كمان. طيب الآن طلع عندنا أم أبي الجد، لاحظوا إن في جدة ظهرت في هذه الطبقة اللي هي أم أبي الجد اللي هي تعتبر أم أبي أب الميت، هذا أم أبي الميت. يعني في من عند الميت في ثلاثة أب وبعدين أم، واضح؟ هذه الجدة ترث عند الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب ما نذهب يعني الاحناف وشيخ الاسلام ابن تيميه ومن وافقه مذهبهم توريث كل جثه غير فاسده، او توريث كل جثه لا تدري بذكر بين انثيين. مذهبهم توريث كل جثه لا تدري بذكر بين انثيين، يعني اي جثه ما دامت ليست من الجثات الفاسدات فهي وارثه. هذا مذهبهم. وحجتهم على ذلك قالوا ان الاصل توريث الجثات، النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجثات، وكونه ورث ثلاثة جثات لا يعني انه لم يورث، لا يعني انه لا يورث الرابعة لو وجدت. يعني قالوا ان هذا اكثر ما عرض عليه صلى الله عليه وسلم، ثلاثة جثات اللي هم في الطبقة التي دون هذه فورثهن، لكن لو عرضت عليه صلى الله عليه وسلم يعني مسألة فيها أربع جثات ليس منهن جثات فاسدة تدي بذكر بين أنثيين لورث الأربع. فقالوا إن كل جثة ما دامت لا تدي بذكر بين أنثيين هي وارثة. واضح؟ فأما ابن حزم فمذهبه توريث جميع الجثات، عند ابن حزم يورث الثمانية كلهم. إذا وضحت القاعدة، إذا القاعدة الآن إن القاعدة عند المالكية والشافعية توريث جثتين، هما أم الأم وأم الأب وأم أبوهما. وعند الحنابلة توريث ثلاث جثات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأمهاتهم. وعند الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من الحنابلة مذهبهم توريث كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين. ومذهب ابن حزم توريث جميع الجدات.
في سؤال،
تفضل.
ما احد من الجدات هي ام اب الام؟
ايوه
الميت. هل يعني هي ليس بذكر واحد بين انثيين وانما هو ذكرين بين انثيين؟
نعم.
فهذه تكون جدة فاسدة ايضا؟
نعم ايضا. لماذا؟ لان من ضمن الورثة ابو الام، يعني ما دام دخل في الطريق ابو الام يبقى كل اللي جاي من جهته بايت. يبتدي في النهاية حتى في النهاية برضه في أبو أم، يعني أم أبي الأم. فأنت لو جاي طبعا من جهة الميت هتيجي عند أبو الأم تقول إن أبو الأم هذا غير وارث. واضح؟ كل اللي يجي من جهته بقى، وأنت طالع فيه كل اللي يجي من جهته من ذكور وإناث لا يرثون.
يعني تعريف الجد الفاسد يكون التي أدت بذكر أو أكثر بين أنثيين.
نعم.
مش شرط يكون ذكر
واحد. أيوه مش شرط ذكر واحد. واضح؟ طيب. هؤلاء هن الجدات الوارثات، ليس شرط توريث الجدة. الجدة لها شروط. طيب منها شرط مجمع عليه وهو عدم الأم. عدم الأم وعدم جدة أقرب، عدم جدة أقرب منه. هذا إذا لو مات رجل وترك أما وجدة، الأم تأخذ الثلث والجدة لا شيء لها. هذا لوجود الأم. أي كذلك عدم وجود جدة أقرب منها. طيب هذا الشرط هو عدم وجود جدة أقرب منها في تفصيل. الشرط هذا في تفصيل، أبدل انتباه شوية. عندنا الان لو في عندنا جدتين جدة قريبة وجدة بعيدة. جدة قريبة مثلا ام الميت وجدة بعيدة مثلا ام ابي الميت مثلا. طيب عندنا الان صور ممكن ان الجدة القريبة والبعيدة كبراهما من جهة الاب. الصورة الثانية من الجدة القريبة والبعيدة كبراهما من جهة الام. طيب الصورة الثالثة من الجدة القريبة من جهة الام والبعيدة من جهة الاب. الصورة الرابعة بالعكس ممكن من جدة القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم. طيب مذهب الحنابلة والأحناف أن الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقا. الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقا يعني سواء القريبة من جهة الأم ولا من جهة الأب وسواء البعيدة من جهة الأم ولا من جهة الأب. فاتفقوا على أن القريبة تحجب يعني الحنابلة والأحناف مذهبهم أن القريبة تحجب البعيدة مطلقا بغض النظر عن كونها الأم أو الأب. هذا طيب مذهب المالكية والشافعية أن الجدة القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب. القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم. هذا أما إذا كانت القريبة والبعيدة كلتاهما من جهة الأب أو كلتاهما من جهة الأم فإن القريبة تحجب البعيدة عند الجميع. لأن عند العلم الأربعة في صورتين أو في الحقيقة أن في ثلاث صور. أنا عندنا أربع صور للقريبة والبعيدة وبحتاج للقسم العقلية يعني ممكن القريبة والبعيدة الاثنين من جهة الأم أو القريبة والبعيدة الاثنين من جهة الأب أو القريبة والبعيدة القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب أو القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأب. هل كده هذا؟ طيب في عندنا ثلاث حالات ما فيش فيها اختلاف أن القريبة تحجب البعيدة. من يذكر لنا الحالات الثلاثة دي ما فيش فيها اختلاف أن القريبة تحجب البعيدة؟ إذا كانوا في نفس الجهة يبقى دول صوتيين. إذا كانوا القريبة والبعيدة من جهة الأم أو القريبة والبعيدة من جهة الأب. طيب الحالة الثالثة إذا كانت القريبة من جهة الأم بعيدة من جهة الأب. يبقى الثلاث حالات دول للعلم الأربعة أن القريبة تحجب البعيدة فيهم. واضح؟ تيجي الصورة اللي فيها الاختلاف إن هي لما تكون القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم. دي اللي فيها اختلاف. عند المالكية والشافعية يقولون لا تحجب القريبة البعيدة في هذه الحالة ولكن يشتركان في السدس يعني الجدة يعرف السدس فيتقاسمان السدس. أما عند الحنابلة والأحناف فإن القريبة تحجب البعيدة مطلقا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. طيب إذا تساوى نسب الجدات إذا تساوى نسب الجدات تقاسموا السدس أيضا هذا طيب الآن المسألة اللي فيها الخلاف هذا مثالها رجل توفي وثلاثة أم أبن وأم أمي أم أيوة نعم هذه في واحدة للمالكية والشافعية يقولون كل واحدة تأخذ نفس الثلث يعني الثلث يقسم بالسوية بينهم عند الحنابلة والأحناف
الأم الأب تحجب
أم الأم هذا طيب لو كان يعني مات رجل وترك أم أبي وأم أم
هل تساوى نسب الزكاة؟
إيه تساوى نسب الزكاة يتقاسم السدس طيب حكينا الآن مسألة اللي هي لو جدا ذات نسبين وأخرى ذات نسب واحد المسألة دي مفترضة في مذهب يعني الحنفية والأحناف اللي هم عندهم ممكن يسوي ثلاث زكاة لو عندهم ممكن تورث ثلاث جدات فبالتالي ممكن يحصل ان في جدة كلها نسبين وجدة لها نسب واحد مثال ذلك يعني رجل توفي عن أمي أم هي أمي أب في نفس الوقت وجدة أخرى هي أم أبي الأب طيب كيف نتصور ان تكون الجدة ام الام هي ام الاب في نفس الوقت هذا معناه ان هذه المرأة كان لها بنتاء احداهما انجبت ابنا والاخرى انجبت بنتا تزوج هذا يعني المرأة كان لها بنتين واحدة جابت ابن والثانية جاب الدين فتزوج هذا الابن من تلك البنت يعني الابن هذه تزوج ببنت خالتي وبنت الخالة هذه تزوجت بابن خالتها فهيحصل ان ايه ان يكون عندنا جدة وده جانبهم موجود اللي هو الذي توفي وترك هذه الجدة اللي هي أم الأم وهي في الوقت نفسه أم الأب هذا وترك جدة أخرى هي أم أبي الأب هنا الجدة ذات النسبين لها ثلث الثلث وذات النسب الواحد لها ثلث الثلث لأن هذه الجدة ذات النسبين تقوم مقام جدتين يعني احنا نعرفها باعتبار ان هي ام الام بتاخذ الثلث الثلث وكذلك نعرفها باعتبار انها ام الاب بتاخذ ايضا ثلث الثلث من هذه الجهه يصبح لها ثلث الثلث وام ابي الاب لها ثلث الثلث ايضا من احكام الجدات ان الاب يعني هل يحجب الاب الجدة التي من جهله وكذلك الجد هل يحسب الجدة التي من جهته يعني هل يحسب امهاتك ام لا يعني الاب والجد الاب والجد اللي هو ابو الاب هل يحسب هؤلاء أمهاتهما. نعم.
يعني عند الأحناف والحنابلة لا يحجب أبو الأب.
لا أنا أحسب أن الأب هل يحجب أم الأب، وأبو الأب هل يحجب أم أبي الأب؟ هذا السؤال. هذا ما تنهى الحنابلة أن الأب والجد لا يحجبان أمهاتهما. يعني عندهم لو أن رجلا مات وترك أبا وأم أب، ترك أبا وأم أب، أي الأب هنا كم يرث؟ يرث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب، لأنه مفيش فرع وارث هنا. لو تواخذ ما تلفت بعد أصحاب الفروض، فهل الجدة هنا صاحبة الفرق اللي هي أم الأب؟ عند الحنابلة يقولون، الحنابلة يقولون إن الأب في هذه الحالة، إن أم الأب في هذه الحالة تأخذ الثلث، حنابلة فقط مش الأحناف. الأحناف بس مضطرة تانية اللي هي لما يكون في جزئتين، جزء من جهة الأب وجزء من جهة الأم. لكن أنا مش بنتكلم عن جزئتين، بنتكلم عن الأب نفسه وأمه. هل الأب يحجب أمه؟ هذه مسألة أخرى. فالحنابلة عندهم أن الأب لا يحجب أمه. فالأم أم اللي هي أم الأب ها هنا تأخذ الثلث، ثم يأخذ الأب الباقي. أما مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، مذهبهم أن الأب يحجب أمهاته، والجد كذلك يحجب أمهاته عند الأحناف، لأن الأحناف يورثون أم الجد تكون محجوبة بالجد عندهم. طيب، ما حجة الجمهور؟ حجة الجمهور القاعدة المنفردة، يعني حجتهم القياس، لأنه في الميراث قاعدة منفردة يعني مستمرة ومستقرة دائما، أن من أدلى بوارث سقط به، من أدلى بوارث سقط به، يعني ابن الابن لا يرث لوجود الابن، وابن الأخ لا يرث لوجود الأخ. فبالقاعدة دي سبق أن في لها استثناء وحيد سبق ذكره، حد ما زال يذكره؟ قاعدة من أدلى بوارث سقط به. أحسنتم، الإخوة لأم، إخوة الأم هم أولاد أم الميت، يرثون في وجود أم الميت، فده استثناء من القاعدة. هذا الاستثناء متفق عليه. حنبقى عندهم في استثناء آخر، وهو أم الأب ترث في وجود الأب، وأم الجد ترث في وجود الجد. فالجمهور احتجوا بهذه القاعدة، أن من أدلى بوارث سقط به، فقالوا لا يستثنى منها إلا الإخوة لأم، حيث ورثهم الله تعالى في وجود الأم. مع هذا ذلك فالقاعدة أن من أدلى بوارث سقط به، فأم أبي الميت لا ترث في وجود أبي الميت، أبو الميت ثالث فأم أبيه لا ترث. وكذلك لأن الأب يحجب أباه أيضا إجماعا. نعم، من أولى أن يحجب أمه، يعني أبو الأب لا يرث وجود الأب إجماعا. فقالوا كذلك أم الأب لا ترث وجود الأب، يعني لو أن الرجل مات وترك أباه وأم أبيه وأبا أبيه، أبو الأب لا يرث وجود الأب إجماعا. فقالوا كذلك أم الأب من باب أولى لا ترث. هذه فكرة الجمهور. فكرة الحنابلة أنه ورد في حديث حتى من بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها حيا، وحديث مسلم أحمد. ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جثة وزنها حي، فقال هذا دليل على ان الجثة ترث في وجود الأب. لكن الجمهور قالوا ان هذا الحديث يرصده الاحتمال، قال منهم من ضعفه ومن قواه، منهم قال يحتمل ان يكون هذا الابن الحي عم الميت وليس اباه، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مره جدته وابنها حي، قالوا لا يدل دلاله قاطعه على ان هذا الابن هو اب الميت، واضح؟ يعني مرة جدة وابنها حي، فمين مين ابن الجدة؟ يعني لو نرجع إلى جدتك، من أبناء جدتك؟ هم الأب والأعمام، لما ذكرت مرة جدة وابنها حي، لأن إحنا حمله على أن ابن الحي هو أبو الميت، وكذلك لو كانت هذه الجدة هي أم جد الميت فإنها ترث في وجود جد الميت. وأما الجمهور فقد يحتمل أن يكون هذا الابن عما للميت، ومنهم من ضعف الحديث واحتجوا بالقاعدة المفردة أن من أجداد ورث سقط به، وأن الأب يحجب أباه فحجبه لأمه.
حتى لو كان عم، أليس العم هو واسطة بين الجد وبين الميت؟
لا.
يعني
هي أمه للعرس، هي أم أبي الميت، يعني هي ترث بسبب أنها أم، بسبب كونها أما لأبي الميت، فالسبب الترث له أبو الميت وليس عم الميت. هذا طيب، هذه أحكام الجدات، ماشي، أحكام الجدات يعني طويلة. أشعر أنكم تعلمتم يعني اليوم بحبكم.
وذا شيخة اسمه ما هو دليل على حقية أو قضية الجد
والجد؟ أنا بالنسبة للجد، فالجد يرث باعتبار كونه أبا، يعني كل آيات توريث الأهل يدخل فيها الجد، لأن الله تعالى سمى الجد أبا. قال أبو بكر رضي الله عنه: إني أجده أبا في كتاب الله تعالى، وقرأ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وثلاث ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني أجد الجد أبا في كتاب الله تعالى. الجد يرث باعتباره أبا، إلا أنه لا يرث في وجود الأب، لأنه أولى بالميراث منه، لقول صلى الله عليه وسلم: أشهد الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عقبة الذكر، والأب أولى من الجد، ولأن الأب هو الواسطة بين الجد والميت. وأما الجدة فميراثها بالسنة، ميراثها بالسنة، ولما جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها، فسأل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدوا عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فقضى بذلك أبو بكر رضي الله عنه، يعني ذكر رضي الله عنه ورث الجدة. لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجدة وقال إنه لا يجب ميراثها في كتاب الله، فأمرها أن تنتظر حتى يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سمع أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيها شيئا، فشهد عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس. ميراث الجدة ثابت بالسنة، وكذلك بالإجماع، يعني أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم على أن الجدة لها السدس، وإنما اختلفوا في هذه التفصيلات، الذي يعني لم يأتي يعني حكمها مصرحا به في كتاب الذي وقع فيه الاختلاف. فبالأن أخذنا من أصحاب السنة الأب والأم والجد والجد. أرى أن نتوقف يعني هنا ونكمل إن شاء الله أصحاب الثلث في الدرس القادم في الدرس القادم لازم نراجع الأسئلة اللي هي التي أخذناها على طول. دي كان في أي سؤال على درس اليوم يعني؟ السؤال تحتاج لمذاكرة يعني لإتخاذ حل الأسئلة. حاولوا تحطوا نفسكم أسئلة يعني لو يعني تخيلوا مسائل كده مثلا يعني رجل مات ترك أبو وأمه وأخ وأختين وعمه يعني حاولوا تكسروا من الأسئلة يعني تعالوا أسئلة وأجيب عنها وإيش هي يعني عليكم إن شاء الله.
قطع سؤال في كل الحرم ما في حرم من أقارب الميت ميت كلهم عايشين. نعم
يحتاج سؤال أنا عندنا بيرجو من الرجال 10 و نساء 15 على التفصيل أقصده من نساء 10 على التفصيل ورشاد من نساء 10 على التفصيل ومن رجال 15 على التفصيل ممكن أستورد مسألة من
15
ها؟ 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 خلاص بإذن الله يا حبيبي. السلام عليكم.